اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لماذا انزلت آي من القرآن. إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان، نبأ من الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أسباب النزول، نزول الآيات المباركات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى أسباب نزول بعض الآيات، منها قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآية، هذه الآية كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث بذلك في البخاري، أنها نزلت في رجل كانت عنده يتيمة، أي يكفلها، ليست بابنته كما هو معلوم، إنما هي يتيمة لقوم آخرين يقوم هو بكفالتها، وكان لهذه اليتيمة عذق من نخل. في بعض الروايات أنها كانت شريكة له في هذا العذق، وفي بعضها أن العذق بكامله كان لها، فأراد الرجل ألا يخرج العذق من تحت يديه فتزوجها من أجل هذا العذق من النخيل، ولم يكن له فيها شيء، لم تكن له فيها رغبة، لم يكن يحبها كما يحب الزوج زوجته، إنما كان فقط يحب ما لها، يحب ذلك العذق، فتزوجها وليست في نفسه حاجة تجاهها، فمن ثم لا رغبة له فيها إلا أن رغبته في مالها. فنزل قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فهذا الرجل الذي تزوج هذه المرأة من أجل عذقها، بلا شك أن له، أو في الغالب لا أقول بلا شك، له نسوة أخريات أو امرأة زوجة أخرى في الغالب، أو سيكون له زوجة أخرى لأنه لا يحب هذه، فلن يعدل بين النساء، لن يعدل بين اليتيمة، فهو لا يحبها، ولن يعدل بينها وبين سائر الأزواج، سيميز سائر النساء عليها. فدفعا لهذا الخطر الذي قد يعرضه للإثم، إذ أنه لن يعدل في القسمة، نزلت: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي فالنساء سواهن كثير، تزوج اثنتين إن شئت، أو ثلاثا إن شئت، أو أربعا إن شئت، ولا تتزوج يتيمة لا تحبها، فإنك إن تزوجتها لن تعدل بينها وبين سائر الأزواج. هذا فيه نزلت الآية المباركة، وقوله تعالى: لا تقسطوا في اليتامى، من معانيه أيضا: لا تعطونهن صداقة فيسن في اليتيمة وصداقها أننا نعطيها صداقا كمثيلاتها من النساء. فإذا كانت البنت اليتيمة ستتزوج كم أعطيها من المهر؟ أعطيها أنظر إلى مثيلاتها من البنات. فإذا كانت البنات المثيلات مهرهن مثلا تتراوح بين 10,000 إلى 15,000، أعطيها أعلى سنتها، أعلى سنتها في الصداق، أعطيها 15,000، أبلغ بها أعلى سنتها في الصداق. إن لم أستطع ذلك فالنساء سواها كثير، حتى لا أضع نفسي في أو تحت طائلة العقاب لكوني ظلمت اليتيمة. هذا. وفي الآية الكريمة دليل على جواز تزويج البنات دون 15، دون البلوغ، لأن اليتيمة لا يطلق عليها يتيمة إذا بلغت، فأما إطلاق اليتيمة عليها فهي دون البلوغ حينئذ. ففي دليل على جواز تزوج البنات اليتيمات إذا كنا تحملنا المعاشرة الزوجية، وإن لم يكن بلغنا، لأنهن إذا بلغنا لا يقال عنهن حينئذ يتيمات. ومن الدليل على ذلك أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن عدتهن أيضا 3 أشهر. فإذا تزوجت فتاة لم تحض، أي صغيرة لم تحض، وطلقتها عدتها 3 أشهر، لأنني لا أبني على الحيض حينئذ لكونها لا تحيض. هذا. ومن الدليل على جواز تزوج الصغيرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ومكث معها 15 عاما صلوات الله وسلامه عليه. ومحل ذلك إذا كانت تتحمل المعاشرة الزوجية كما هو معلوم. ومن الدليل أيضا أن عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، وهي أصغر من أبنائه وبناته، وهو أكبر من أبيها رضي الله تعالى عنه. هذا. وبالله تعالى التوفيق. فسبب نزول قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي لا تعدلوا في شأن اليتيمات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 ورباع، أن الرجل كانت عنده اليتيمة لها مال يريد أن يتزوجها وليست له فيها حاجة، إنما يتزوجها من أجل مالها، ومن ثم سيؤول ذلك إلى عدم العدل لكونه لا يحبها، فنصح بالإعراض عن الزواج بها إذا كانت هذه الحال، ويتزوج غيرها من النساء، والله أعلم. أما الآية الثانية التي أذكر بها في هذا المقام وبسبب نزولها فهي قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شأن أولياء الأيتام، أولياء الذين يقومون على اليتامى، قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، أي من كان غنيا من أولياء اليتامى الذين يقومون على تربية اليتامى فليستعفف عن أموالهم ولا يقربها ولا يأكل منها شيئا، ومن كان غنيا فليأكل بالمعروف. ورد لها سبب نزول في الصحيحين وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن الآية نزلت في ولي اليتيمة، أعني الذي يقوم على رعايتها ويتولى أمرها. ولي اليتيم عموما الذي يقوم على أمره ويتولى رعايته، إن كان فقيرا ولليتيم مال، لا إن كان عفوا غنيا، أي ولي اليتيم الذي يقوم على أمره لا يأكل من مال اليتيم شيئا، وإن كان ولي اليتيم فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم بقدر قيامه عليه، بقدر قيامه عليه، ولا يدخل حينئذ تحت طائلة قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. استثني من ذلك ولي اليتيم يأكل بقدر قيامه عليه ورعايته له، بقدر قيامه عليه ورعايته له. وقد قال تعالى أيضا وإن تخالطوهم فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. وكان من أهل العلم من يكثر الاستدلال بقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح إن سئل عن شيء من أمر الأيتام، فكان يكثر من الاستدلال بقوله والله يعلم المفسد من المصلح. فمثلا إذا كان عندي يتيم أكفله وأخطأ، كان أنني أضرب أبنائي إذا أخطأوا، أتعامل بنفس الطريقة مع اليتيم إذا أخطأ لتقويمه وتهذيبه، وإلا فقد يفسق أو قد يرتكب المحرمات. كما أني أفعل مع أولادي فعلا أفعل مع اليتيم نفس الفعل من غير شدة ومن غير تسيب أيضا. والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم نيتي في شأن هذا اليتيم ونيتي من وراء ضربي له، فإني أريد له الإصلاح، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن سبب الآية الكريمة وهي قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لماذا انزلت آي من القرآن، إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان. عندهم نبأ من الرحمن.